أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 71 بعد 200 بفضل الله تعالى. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الحج بصفة خاصة، ومع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه صحابه الرحمة والرضوان بصفة أخص. وقد تناولنا من آيات الحج آيتين في اللقاء السابق، استرسل الشيخ واستفاض في حديثه عن أحكام الحج من خلال الآية الأولى والآية الثانية، أعني بالآية الأولى وأتم الحج والعمرة لله، والآية الثانية الحج أشهر معلومات. نحن مع بقية آيات الحج لشيخنا ابن عثيمين عليه صحابه الرحمة والرضوان، وذلك من خلال قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، سألك من فضلك، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، نعوذ بالله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لما أمر الله عز وجل بالتزود في الآية السابقة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، لما أمر الله تعالى بالتزود وبين أن خير الزاد التقوى وأمر بالتقوى، قد يقول قائل إذا اتجرت أثناء حجي صار علي في ذلك إثم؟ ولهذا تحرج الصحابة رضي الله عنهم من الاتجار في الحج، فبين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر وأنه ليس فيه إثم، فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تبتغوا الرزق وتطلبوه بالتجارة، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، أصل الإفاضة الاندفاع، ومنه إفاضة الماء، ومنه الإفاضة في الكلام والاستمرار فيه. لسه كنت بقول الشيخ استفاض في التفسير والتفصيل وبيان الأحكام في الآيتين السابقتين، ومنه الإفاضة في الكلام والاستمرار فيه. ومعنى أفضتم دفعتم، والتعبير بأفضتم يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع، وعرفات على صيغ الجمع وهي اسم لمكان واحد وهو معروف، وسمي عرفات لعدة مناسبات، قيل لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم ويسألون الله تعالى أن يغفرها لهم، وقيل لأن الناس يتعارفون بينهم إذ إنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار فيعرف بعضهم بعضا من سائر الأقطار والأمصار، وقيل لأن جبريل عليه السلام لما علم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال عرفت، وقيل لأن آدم لما أهبط إلى الأرض هو وزوجته تعارفا في هذا المكان، وقيل لأنها مرتفعة على غيرها، والشيء المرتفع يسمى عرفا، ومنه أهل الأعراف كما قال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا الآية، ومنه عرف الديك لأنه مرتفع، وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم. وعندي، والكلام لابن عثيمين رحمه الله تعالى، وعندي والله أعلم أن هذا القول الأخير أقرب الأقوال، وكذلك الأول أنه سمي عرفات لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب، ولأنه أعرف الأماكن التي حوله. وعرفات مشعر حلال خارج الحرم، ومع ذلك فهو الحج، وهو أعظم ركن في الحج، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولا يعني أن الحج عرف أنه ليس شيء سوى ذلك، إنما هو بيان لأعظم ركن من أركان الحج، الحج عرفة. وممكن واحد هو واحد كده بيشرح الحديث الحج عرفة، واحد يكون اسمه عم عرفة وحج قبل كده، أيوة عم الشيخ أنا الحج عرفة، لا مش أنت، احنا بنتكلم عن الحج عرف، الحج عرفة، الحج عرفة، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك شيء آخر، هناك طواف، وهناك ذبح وحلق وسعي، وهناك مبيت بمنى وبالمزدلفة ورمي جمرات، وهناك من قبل ذلك الإحرام، وهناك وهناك ما بين أركان وواجبات وسنن ومستحبات وبعد عن المحظورات، كل هذا حج، لكن الشيء المقيد والذي إذا سقط فلا صحة لشيء بعده الحج عرفة. أما إن قلنا مثلا الحج إفاضة، الإفاضة ممكن يوم 10 وممكن 11 وممكن 12 و13 وممكن طوال شهر ذي الحجة، السعي بعد الطواف يمكن يؤجل، يمكن يكون ركوبا بدلا من المشي، طيب رمي الجمرات مثلا يسقط عن أصحاب الأعذار ويوكل عنه من يرمي عنه، المبيت بمزدلفة ممكن يكتفي بنصف الليل، أشياء كثيرة، لكن الحج عرفة، العرفة لابد. ولذلك يا إخواني ناس بيكونوا في غرف الإنعاش العناية الخاصة في المستشفيات، وخراطيم وأجهزة وما إلى ذلك، وهو مريض لأيام وجاء يوم عرفة، كل حاجة بتؤجل، كل حاجة بتؤجل إلا عرفة. تطلع سيارات الإسعاف من المستشفيات في مكة، يعني مستشفى أجياد أو غير أجياد، كل المستشفيات المحيطة بالحرم واللي فيها عدد من الحجيج، تروح طالع الإسعاف وتلف بيهم في عرفة لفة، تقعد بيهم نص ساعة، ادعوا يا جماعة ربنا يشفيكم ويعافيكم، بذا يكتمل حجهم. وبعدين بيكملوا بقية الأركان والواجبات لما بيخفوا أو بما تيسر. يبقى لهذا الحج عرفة على الرغم أنه خارج الحرم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عند نمرة، كانت نمرة ليست من عرفة، لم تكن نمرة من عرفة، ولذلك انتقل النبي عليه الصلاة والسلام منها بعد ما صلى الظهر والعصر، يعني خطب خطبة يوم عرفة وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، انتقل منها عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، ووقف عند الصخرات وظل يدعو إلى غروب الشمس، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والحكمة من الوقوف فيها أن يجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم لتجمع فيها بين الحل والحرم. وقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط وأداة الشرط إذا، وقوله تعالى فاذكروا الله أي باللسان والقلب والجوارح، فيشمل كل ما فعل عند المشعر من عبادة، ومن ذلك صلاة المغرب والعشاء والفجر. والمشعر مكان الشعيرة، فهو مفعل اسمه مكان، وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل. والحرام أي ذي الحرمة، لأنه داخل في حدود الحرم. وقال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي ليخرج المشعر الحلال وهو عرفة. وقالوا إن المشعر مشعران، حلال وهو عرفة وحرام وهو مزدلفة. قوله تعالى قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أمر بالذكر مرة أخرى لكن لأجل التعليل الذي بعده وهو الهداية. لهذا الكاف هنا للتعليل، وما مصدرية تسبك وما بعدها تسبك وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير واذكروه لهدايتكم، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدا لتوكيد ورد. ومن ذلك قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، وكما في التشهد في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أي لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق منه نظير ما سألته. ويحتمل أن تكون الكاف للتشبيه وعليه، فيكون الأمر بذكره ثانية عائدا على الوصف، أي اذكروه على الصفة التي هداكم إليها، أي على حسب ما شرع، وعليه فلا تكرار، لأن الأمر بالذكر أولا أمر بمطلق الذكر، والأمر به ثانيا أمر بكونه على الصفة التي هدانا إليها. وقوله تعالى هداكم أي دلكم ووفقكم. قوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إن مخففة من الثقيلة فهي للتوكيد بدليل وجود اللام الفارقة، والتقدير وإنكم كما كنتم من قبله لمن الضالين. واسم إن ضمير الشأن محذوف وهو مناسب للسياق، وبعض النحويين يقدر ضمير الشأن دائما بضمير مفرد مذكر غائب، فيكون التقدير وإنه أي الشأن، والصواب القول الأول إنه بقدر ما يقتضيه السياق، يعني وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وجملة كنتم من قبله لمن الضالين خبر، خبر إن المخففة، والضمير في قوله تعالى من قبله يعود على القرآن أو يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعود على الهدى، كل ذلك محتمل وكل ذلك متلازم، فالهدى جاء من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى لمن الضالين يشمل الضال عن جهل والضال عن علم، فالضال عن جهل الذي لم يعلم الحق أصلا، لم يعلم بالحق أصلا، والضال عن علم الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد والرشد. والعرب من قبل هذا الدين ضالون، منهم من كان ضالا عن جهل ومنهم من كان ضالا عن علم. فمثلا قريش لا تفيض من عرفة، وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة، قالوا لأننا نحن أهل الحرم، لأننا نحن أهل الحرم أو أهل الحرم، أهل الحرم على أنه خبر وأهل الحرم على أنه الاختصاص، فلا نخرج عنه. فكانوا يقفون في يوم عرفة في مزدلفة ولا يفيضون من حيث أفاض الناس، وإذا جاء الناس وباتوا فيها خرجوا جميعا إلى منى، وهذا من جهلهم أو عنادهم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لا، هنا الآية وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من فوائد هذه الآية جواز الاتجار أثناء الحج بالبيع والشراء والتأجير، كالذي يؤجر سيارته التي يحج عليها في الحج، التي يحج عليها في الحج، لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومنها أنه ينبغي الإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبا لفضل الله تعالى، لا معتمدا على قوته وكسبه، لقوله تعالى أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومنها ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب، وأن ذلك من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى فضلا من ربكم. ومنها مشروعية الوقوف بعرفة، لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، وهو ركن من أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لو قال قائل إن قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات ليس أمرا بالوقوف بها، فالجواب أنه لم يكن أمرا بها، لأنها قضية مسلمة، ولهذا قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات. ومنها أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة، لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فلو أن أحدا مر بمزدلفة من الليل ووقف بها يدعو، ثم وقف بعرفة يدعو بها، ثم رجع إلى منى، لم يجزئه الوقوف بمزدلفة، لأنه في غير محله الآن، لأن الله ذكره بعد الوقوف بعرفة وليس قبله. ومنها أن الصلاة من ذكر الله، لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأهم ما يكون في المشعر الحرام صلاة المغرب والعشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به بدأ بالصلاة، ولا شك أن الصلاة ذكر لله، بل هي روضة من رياض الذكر، فيها قراءة وتكبير وتسبيح وقيام وركوع وسجود وقعود، كل ذلك من ذكر الله تعالى، ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به وعبادة تتعلق به. بسم الله. ومنها بيان أن مزدلفة من الحرم، لقوله تعالى عند المشعر الحرام. ومنها جواز المبيت في مزدلفة في جميع نواحيها، لقوله تعالى عند المشعر الحرام، يعني ليس فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف في المشعر الحرام قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وأراد بجمع المزدلفة، وهو اسم من أسمائها، تسمى مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ومنها أن عرفة مشعر حلال لأنها من الحل، ولهذا يجوز للمحرم أن يقطع الأشجار بعرفة،
ومنها أن مزدلفة مشعر من المشاعر، فيكون فيه رد على من قال إن الوقوف بها سنة. والقول الثاني أنه ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة. والقول الثالث أنه واجب يصح الحج بدونه ولكن يجبر بدم. وأنا توقف بين كونها ركنا وواجبا، أما إنها سنة فهو ضعيف لا يصح، يعني ما لم تكن ركنا فهي واجبة، ومن تركها يجبرها دم، يمكن ترجيح هذا. ومنها أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى لما أنعم عليه به من الهداية، لقوله تعالى واذكروه كما هداكم. إذا جعلنا الكاف للتعليل وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى اذكروه على الوجه الذي هداكم له، فيستفاد منها أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله تعالى على حسب ما ورد عن الله عز وجل. ومنها أن الذكر المشروع ما وافق الشرع، لقوله تعالى واذكروه كما هداكم. والهداية نوعان، هداية دلالة، وهذه عامة لكل أحد، فكل أحد قد بين الله له شريعته سواء وفق لاتباعها أم لا. ودليلها قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، نعوذ بالله تعالى. وقوله تعالى عن الإنسان جنس الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والثاني هداية توفيق بأن يوفق الله العبد لاتباع الهدى، ومنه قوله تعالى حين ذكر من ذكر من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا توفق للهدى من أحببته أو من أحببت هدايته. فهذه هداية المعونة التي من رفض هداية الدلالة لا يعطى هداية المعونة ولو كان أحب الناس وأقربهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الآية في عمه أبي طالب. ومن فوائد الآية تذكير الإنسان بحاله قبل كماله ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه، لقوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. ومنه قول الملك للأبرص والأقرع ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله الحديث. فالتذكير بالنعم بذكر الحال وبذكر الكمال بعد النقص مما يوجب للإنسان أن يزداد من شكر نعمة الله تعالى عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربي إن كنا حرمنا الحج هذا العام فيسر لنا الحج في الأعوام القابلة بإذنك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. يا رب إن شاء الله تتيسر المناسك الحج ومعلوماتها، ولو ركزت معنا إن شاء الله يعني هتكون سهلة بإذن الله. واللي ناوي حج أنا مستعد إن شاء الله أشرح له مناسك الحج درس خاص إن شاء الله.
لأنها سأجر على هذا بإذن الله وأخذ يعني ثوابه دون أن ينقص من ثوابه شيء. ثم قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله الغفور الرحيم، استغفر الله الغفور الرحيم، استغفر الله الغفور الرحيم، استغفر الله الغفور الرحيم. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا أي من عرفات. قوله تعالى: من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي يفيض الناس منه. وكانت قريش في الجاهلية لا يقفون مع الناس في عرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نقف خارج الحرم، فأمر المسلمون أن يفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة. هذا هو ظاهر الآية الكريمة، ولكنه مشكل حيث إنه ذكر بعد قوله: فإذا أفضتم من عرفات. وأجيب عن هذا الإشكال أن الترتيب ذكري لا ترتيب ذكري لا ترتيب حكمي، بمعنى أن الله تعالى لما ذكر إفاضتهم من عرفات أكد هذا بقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، دون أن يكون المراد الترتيب الحكمي. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي أفيضوا من المشعر الحرام من حيث أفاض الناس، فيكون المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من مزدلفة. وعلى هذا الاحتمال لا يبقى في الآية إشكال. قوله تعالى: واستغفروا الله أي اطلبوا المغفرة منه، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي وضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام. وليست المغفرة مجرد الستر، بل هي ستر ووقاية. قوله تعالى: إن الله غفور رحيم، هذه الجملة تعليل للأمر، أي استغفر الله أي استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا قيمته، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا قيمته، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا قيمته. إن الله غفور رحيم، هذه الجملة تعليل الأمر أي استغفر الله، لأنه أهل لأن يستغفر، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. وعرب رحيم خبر ثاني لإن، والخبر الأول غفور. قوله تعالى: غفور صيغة مبالغة، وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر له. والغفور أي ذو المغفرة، كما قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوله تعالى: رحيم إما صفة مشبهة وإما صفة مبالغة، صفة مشبهة أو صفة مبالغة. والرحيم أي ذو الرحمة، وهي صفة تقتضي جلب النعم ودفع النقم، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وربك الغفور ذو الرحمة سبحانه وتعالى، نسأل الله من مغفرته ورحمته، ونسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. الفوائد: من فوائد الآية وجوب المبيت بمزدلفة لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، على أحد التفسيرين كما سبق. ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة، ومنها أن هذا النسك كان أمرا معلوما يسير الناس عليه من قديم الزمن لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومنها أن الناس في أحكام الله تعالى سواء، فلا يخص أحد بحكم من الأحكام إلا لمعنى يقتضي ذلك، والمعنى المخصص
يكون من قبل الشرع لا من قبل الهوى. والعادة لقوله تعالى لا من قبل الهوى والعادة لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ولا يشكل على قولنا هذا ما ورد في قصة أبي بردة ابن نيار أنه ذبح في عيد الأضحى أضحية قبل الصلاة، ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وإن شاته شات لحم، قام أبو بردة فقال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. لأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك، بمعنى أن من جرى له مثله فإنها تجزئ عنه، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر. وكذلك لا يشكل على هذا قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه، فلما أبطل الله التبني جاءت زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في سالم أنه كان يدخل عليها يعني وكأنه أحد أبنائها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه فإنه ليس خاصا به، بل لو جرى لأحد مثل ما جرى لسالم لحكمنا له بمثل ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام لسالم، لكن هذا لا يمنع لا يمكن أن لكن هذا لا يمكن بعد نسخ التبني، إذ لا يمكن أحدا أن يتبنى. وعلى هذا فالصورة التي تلحق بقصة سالم ممتنعة، ومنها أنه يشرع أن يستغفر الله عز وجل في آخر العبادات لقوله تعالى استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة، وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما وهو أنه يغفر ويرحم، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وقال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شيخ طريقة ولا بابا كنيسة، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. ومنها قرن الحكم بالعلة لقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقرن الحكم بالعلة، وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام والنشاط على استغفار الله عز وجل. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ما هي العناق؟ العنز، العناق العنزة، العناق هي العنزة. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، استغفر الله العظيم. ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صلى الله من فضله. قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أنهيتم مناسككم، وذلك بالتحلل من النسك، يعني يوم العاشر في رمي جمرة العقبة الكبرى يتوقف معها التلبية ثم الحلق والذبح ثم الإفاضة طواف الإفاضة أربعة لا بأس بالتقديم والتأخير. فإذا قضيتم مناسككم أنهيتم مناسككم وذلك بالتحلل من النسك، فاذكروا الله أمر تعالى بذكره بعد فراغ النسك، لأن الإنسان إذا فرغ من العبادة قد يغفل عن ذكر الله. الناس بعدوا في منا بقى ورحرحوا، لا، اذكروا الله. قوله تعالى مناسككم جمع منسك، وهو فيما يظهر اسم مصدر يعني مصدرا ميميا، أي قضيتم نسككم. والنسك بمعنى العبادة، وهي كل ما يتعبد به الإنسان لله عز وجل، ولكن كثر استعماله في الحج وفي الذبح، ومنه قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله تعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ذكر هنا مصدر مضاف لفاعله، وأباء مفعول به، أي كما تذكرون آباءكم أو أشد ذكرا. وأشد يشمل الشدة في الهيئة وحضور القلب والإخلاص، والشدة في الكثرة أيضا، فيذكر الله تعالى ذكرا كثيرا ويذكره ذكرا قويا مع حضور القلب. قوله تعالى كذكركم آباءكم، لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك، وكل يفخر بنسبه وحسبه، فأمر الله تعالى أن نذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. قوله تعالى أو أشد ذكرا، قال كثير من النحويين إن أو بمعنى بل، أي بل أشد، وهو هنا متوجه، ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. وقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى أو يزيدون أن أو هنا ليست بمعنى بل، ولكنها لتحقيق ما سبق، يعني إن لم يزيدوا فلن ينقصوا. وبناء على هذا نقول مثله في هذه الآية، أي كذكركم آباءكم إن لم يزد فلا ينقص، إلا أنه هنا إذا جعلناها بمعنى بل تكون أبلغ، لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الآباء. قوله تعالى فمن الناس، من للتبعيض، والمعنى بعض الناس، بدليل أنها قوبلت بقوله تعالى ومنهم، فيكون المعنى بعضهم كذا وبعضهم كذا، وهذا من باب التقسيم، يعني ينقسم الناس في أداء العبادة لا سيما الحج إلى قسمين. فمن الناس من يقول آمن، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعوذ بالله تعالى. نعوذ بالله تعالى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعوذ بالله تعالى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أفضل أدعية القرآن كما قال العلماء. والحمد لله، أنا لعلكم لاحظتم
أني جعلت الدعاء اليوم متوزعا في الحلقة أثناء إلقاء الدرس، يعني بدل ما يكون في آخرها فقط، كلما جاء موضع كان الدعاء. وذلك بسم الله لأننا يعني في ظهيرة يوم الأربعاء، وظهيرة يوم الأربعاء كما علمنا أنها من السنن المهجورة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيها واستجيب له، فصارت كالساعة يوم الجمعة، إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم دعا الله إلا واستجيب له. فقوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي أعطنا في الدنيا، والمفعول محذوف، والتقدير آتنا نصيبنا في الدنيا بحيث لا يسأل إلا ما يكون في طرف دنياه فقط، ولا يسأل ما يتعلق بالدين. وربما يكون قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا شاملا للقول باللسان والقول بالحال، أي قد يقول صراحة ربنا آتنا في الدنيا مثلا سكنا جميلا وسيارة جميلة وما أشبه ذلك، وربما يقوله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه وأظهر فقره، وإذا دعا بأمور الآخرة لم يكن على هذه الحال. فيقول الله تعالى وما له في الآخرة من خلاق، ما نافية، ومن خلاق مبتدأ وخبره الجار والمجرور أي له، ودخلت من على المبتدأ من أجل توكيد العموم، لأن خلاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا دخلت عليها من كان ذلك تأكيدا للعموم، والخلاق بمعنى النصيب، يعني ما له في الآخرة من نصيب، لأنه لا يريد إلا الدنيا، فلا نصيب له في الآخرة والعياذ بالله، فلا نصيب له في الآخرة مما دعا به، وقد يكون له نصيب من أعمال أخرى. وقوله تعالى ومنهم، أي ومن الناس، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة مفعول آتي، آتنا مفعول آتي الثاني، وأما حسنة الثانية فهي معطوفة على الأولى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في الدنيا والآخرة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وحسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منها، مثل الصحة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وسعة الرزق، اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا، وكثرة البنين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والزوجات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والقصور والمراكب الفخمة والأموال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما حسنة الآخرة فقيل إنها الجنة، نسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله تعالى، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. ولا شك أن الحسنة العظمى في الآخرة هي الجنة، لكن في الآخرة حسنات يستحسن المرء وقوعها غير الجنة، مثل أن يبيض وجهه، وأن تثقل موازينه، وأن يعطى كتابه بيمينه، اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وخفف حسابنا واعطنا كتبنا بأيماننا، فإنه إذا أعطي الكتاب بيمين يقول ها أمقرأ كتابية فرحا مسرورا. قوله تعالى وقنا عذاب النار، أي اجعل لنا وقاية من عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار ومن كل عمل يقربنا من النار. وهذا يشمل شيئين، الأول العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار،
الثاني المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار. ومن فوائد الآيتين أن الإنسان ينبغي له إذا قضى من العبادة ألا يغفل بعدها عن ذكر الله تعالى، لقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وهذا كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومنها تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين، قوله تعالى أو أشد ذكرا. ومنها أن الأجداد داخلون في مسمى الآباء، لأن العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم وأجدادهم وقبائلهم. ومنها بيان انقسام الناس فيما يطلبون من الله، وأن منهم ذوي الغايات الحميدة والهمم العالية الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم ذوي الغايات الذميمة والهمم النازلة الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نعوذ بالله. ومن فوائد الآيتين أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة، لقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنها أن الإنسان محتاج إلى حسنات الدنيا والآخرة. ومنها إثبات الآخرة، ومنها إثبات النار وعذابها، ومنها إثبات علم الله وسمعه وقدرته، إذ لا يدعى إلا من اتصف بذلك. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ختام الآيات واذكروا الله في أيام معدودات. لما ذكر الله تبارك وتعالى أفعال الحج ذكر بعدما ذكر ما بعد انتهاء أفعال الحج، وهو ذكر الله تعالى في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. والذكر هنا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من قول أو فعل في هذه الأيام، فيشمل التكبير في تلك الأيام مطلقا ومقيدا، ويشمل النحر من الضحايا والهدايا، الهدي جمع هدي، ورمي الجمار، محدش يروح بذهني للهدايا اللي بيجيبوها الحجاج، ورمي الجمار والطواف والسعي إذا وقع في هذه الأيام، بل والصلاة المفروضة والتطوع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار بإقامة ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي من تعجل قبل تمام الأيام الثلاثة وأنهى حجه فلا إثم عليه. قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه، أي من تأخر إلى اليوم الثالث في منى لرمي الجمرات فلا إثم عليه. قوله تعالى لمن اتقى، قوله تعالى لمن اتقى، الظاهر أنها قيد للأمرين جميعا للتعجل والتأخر، بحيث يحمل الإنسان تقوى الله عز وجل على التعجل أو التأخر. قوله تعالى واتقوا الله، ما أكثر ما يأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى في كتابه العزيز، لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. قوله تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجمعون إلى الله تبارك وتعالى، وذلك يوم القيامة. وصدر هذا بقوله تعالى صدر هذا بقوله واعلموا للتنبيه على أنه لابد من الإيمان بهذا الحشر والاستعداد له. ذكر الله المقيد هو ما يكون عقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، والذكر المطلق ما يكون في كل الأوقات من ليل أو نهار مع الدخول والخروج والطلوع والنزول ومع حركات الناس ومع سكونهم ومع مشيهم ومع يعني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. من فوائد الآية مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت لكن هذا على سبيل الخصوص، ومنها أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل والتأخر في الرمي الجمرات، يعني يومان في منى أو ثلاثة أيام لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. النهاردة 90% أو يزيدون من الحجيج بيكتفوا بالتعجل لظروف الزحام لظروف التعب لظروف منى بتبقى فيها يعني مخلفات وأشياء من هذا القبيل. ومنها سعة فضل الله عز وجل وتيسيره في أحكامه حيث جعل الإنسان مخيرا أن يبقى ثلاثة أيام أو يتعجل في اليومين. ومنها أنه لابد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس لأن فيه للظرفية والظرف يحيط بالمظروف، فلابد أن يكون التعجل في خلال اليومين بعد الرمي الواقع بعد الزوال. ومنها أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر، لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين، وهذا شأن عدد كبير من الحجيج الذين يحجزون في هذا اليوم. فكثير من العامة يظنون أن المراد باليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، أو يظنون أن الحادي عشر والثاني عشر يبدأ الساعة 12 دقيقة، وهذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، وأيام التشريق إنما تبتدئ من الحادي عشر. ومنها أن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي الإثم عنها إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأوامره لقوله تعالى لمن اتقى، فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه، وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله. يعني على سبيل المثال بيتعجل عشان عنده يوم أو اثنين في جدة يعني يتمتع فيهم، يبقى يروح الفندق هناك وفي حمام سباحة وفي كذا وفي كذا وفي فسحة وفي شراء أشياء من سوق الجملة في جدة، يبقى ده ليس لمن اتقى، هذا ليس لمن اتقى، ده فضلا عن أنه يقول لك أنا والله حاجز من يوم 11 في ذي الحجة. تنبيه لا يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر مع أن الله تعالى أطلق ومن تأخر، لأن أصل الذكر في أيام معدودات وهي ثلاثة أيام، فيكون المعنى من تأخر في هذه الأيام المعدودات وهي الأيام الثلاث. ومنها وجوب التقوى لقوله تعالى واتقوا الله، ومنها إثبات البعث لقوله تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون، ومنها قرن المواعظ بالتخويف لقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الإنسان إذا علم أنه سيحشر إلى الله عز وجل وأنه سيجازيه فإنه سوف يتقي الله ويقوم بما أوجب الله ويترك ما نهى الله عنه. وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان بالله دون بقية الأركان التي أؤمن بها، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم وهو القيام بطاعة الله ورسوله. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بحمد الله بشيء يسير من التصرف أو التعليق في بعض الأحيان. وبذا نكون بفضل الله تعالى قد وقفنا على أهم تفسيرات آيات الحج، لكن هذا لا يعني أننا سنقف عند هذا القدر، بل سنشرع في تفاسير أخرى إن كنا وجدنا في تفسير الشيخ ابن عثيمين يعني تفصيلا واستيعابا وبعض الصعوبة على الفهم، فإننا سنلجأ إن شاء الله إلى عدد آخر من التفاسير يكون أيسر وأوجز أوضح وأسهل إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك في درس الخميس غدا إن شاء الله مع درس السبت إن شاء الله. والليلة موعدنا إن شاء الله مع شرح رياض الصالحين 9:30 إلى 10:30 بإذن الله، والجمعة كما تعلمون. ويغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل لكل من طلب دعاء أن يعطيه ربه سؤله، وأن يستجيب دعاءه، وأن يقضي حاجته، ولكل من تاقت نفسه للحج أن يسر لنا الحج في أقرب وقت يا رب العالمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم فرج عنا ما نزل بنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا. اللهم يا ربي ثبت إخواننا في جنين بفلسطين. اللهم يا ربي احقن الدماء في السودان. اللهم يا ربي فرج كرب إخواننا في اليمن وفي سوريا، وارفع عنا أهل مصر الغلاء والبلاء والوباء وسائر المحن والفتن. اللهم واكشف الغمة عن كل بلاد المسلمين، الواحد ماذا يذكر وماذا ينسى، كل بلاد المسلمين مليئة بالمحن والابتلاءات. نسأل الله العفو والعافية، لكن بعضها أهون من بعض، كما قال حنانيك بعض الشر أهون من بعضه. اغفر لنا وتب علينا ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيت الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب ألطف بعبادك في الجزائر وفي ليبيا وفي تونس والمغرب، آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أخونا الشيخ علي مريض، ادعو له بالشفاء. هو الآن كتب لي رسالة قبل الدرس أنه يعني في المشفى للأشعة وخلافه، نسأل الله أن يتم له الشفاء والعافية. دعاؤكم له. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.